بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم البحث في أن من موجبات الطاعة دفع الضرر المحتمل، وتقدم أن ذلك يبتني على استحقاق العقاب الذي يتفرع فيه دفع الضرر المحتمل على ملاكات توجب الطاعة، والخروج عنها يوجب استحقاق العقاب. ولاحظنا أن بعض الأعلام كان لا يرى إدراك العقل لحسن العقاب واستحقاقه عند العاصي، وذكر كلاما طويلا في ذلك، وكان من جملته أن مناشئ العقاب لا تعود إلى إدراكات العقل العملي، بل تنحصر في أمور ثلاثة: إما تجسم الأعمال، بمعنى أن العمل بنفسه فيه علية ذاتية للآثار، كما أن البذرة تكون فيها علية للنبتة. والثاني أن المنشأ في العقاب هو تطهير العبد وتكميله، على غرار ما هو معروف عن المرض والابتلاءات التي تكون في دار الدنيا. ثالثا أن المنشأ للعقاب يكون مصلحة نوعية، وأن هذه المصلحة النوعية كما اقتضت حصول بعض الأمور في الدنيا من العذابات والنوازل والكوارث وما أشبه ذلك، ففي الآخرة يكون هنالك مصلحة نوعية لا ندركها، لكن يكون هنالك مصلحة نوعية بوجود معذبين. هذه الأمور طبعا احنا تقدمت مناقشة يعني عدة جهات في كلامه، ما سبق كان ذكرنا 4 جهات. الجهة الخامسة أن دعوى انحصار مناشئ العقاب في هذه الأمور الثلاثة مجازف، فإن الجزم بالانحصار لا يتأتى إلا لمن اعتمد فيه على برهان عقلي أو دليل نقلي تام، وأما مجرد الاستقراء فلا يصلح حجة إلا لمن يكون محيطا بكل المناشئ، محيطا بالشيء بشكل تام، فإذا أحاط به واستقرأ حاله ولم يجد شيئا آخر قد يمكنه أن يدعي الانحصار. ولكن الإحاطة لا تتسنى عادة لغير من اتصل بسبب مع السماء، مع الله عز وجل، كيف يتمكن أن يحيط بهذه الحقائق العظيمة؟ هذا من أصعب الأمور، وهو لا يدعي الإحاطة، لم يعهد عنه أنه يدعي الإحاطة رحمه الله. فلهذا دعوى الانحصار تكون في غير محلها. لأن عدم الوجدان لغير ما ذكره من المناشي لا يصلح حجة لعدم الوجود كما لا يخفى. الجهة السادسة أن صريح القرآن بكون العقاب جزاء على العمل بل والثواب أيضا ليس فقط العقاب يقتضي من كل من يعرف ذلك أن يجمع بين هذه الحقيقة وبين أدلة تجسم الأعمال بنحو لا تنتهي إلى إلغاء الجزاء. لو فرضنا البعض استفاد من بعض النصوص تجسم الأعمال، مثلا أنهم وجدوا ما عملوا حاضرا، مثلا أنهم يكنزون الذهب والفضة تكوى بها جباههم، مثلا الذين يكنزون الذهب وما أشبه ذلك من الأمور اللي احنا اغلب الظن عندنا في الاستفادة منها انها كناية عن نتائج، وهذا هو المتعارف ليس فقط في لغة العرب وانما في مجمل اللغات البشرية. يعني من يكون هنالك نتائج لشيء تحمل النتائج على الأسباب بهذه الطريقة بحيث تكون كأنها هي، ولكن لو فرضنا دلت الأدلة، نحن لا نجزم الأمر ويحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص، بحثناه فيما سبق منذ يعني حوالي 20 سنة، فلا يمكن، لا أستحضر أصلا تفاصيله، فلا يمكن البناء على شيء من هذا القبيل. ولكن المهم هذه النقطة، أنه مهما كانت لدينا من أدلة دلت على تجسم الأعمال، هذه الأدلة لا يمكن أن نؤمن بها وحدها ونتجاهل الأدلة الأخرى حتى وإن كانت وردت في الكتاب. وورد في الكتاب أيضا أدلة أخرى صريحة واضحة تبين الجزاء، سواء كان في على الأعمال السيئة على المعاصي أو على الأعمال الصالحة في جانب الثواب. فلا بد من تكييف دلالات الأدلة على تجسم الأعمال مع الأدلة الدالة على الجزاء، فنتصور تجسم الأعمال بنحو ينسجم مع الجزاء لا يلغي الجزاء. وبناء على ذلك هذه الذاتية المدعات في نظرية تجسم الأعمال ما يمكن البناء عليها، لا بد من رفع اليد عنها. فلهذا ماكو مانع أنه أنت تقبل تجسم الأعمال في الجملة بدون أن تبني على هذه الذاتية. الأعمال تتجسم جزاء، ماكو مانع من ذلك إذا دل الدليل عليه، ما تقدر تبني على عدمه. أما أن تبني على تجسم الأعمال بنحو تلغي الجزاء، والجزاء هو من أوضح المفاهيم القرآنية كما سبقت الإشارة لنتف قليلة من نصوصه، وإلا نصوصه إذا نريد نجمعها يعني من أوضح الواضحات، بحيث ما ممكن أنه نتجاهله أو مثلا نأوله أو نحمله على معاني أخرى. إذا كان هناك شيء لابد أن يؤول فهو أدلة تجسم الأعمال مو أدلة الجزاء لشدة وضوح الجزاء. وعليه فلا يسعنا القول بتجسم الأعمال والبناء على أنه هو ملاك للعقاب دون القبول بالجزاء. فإذا قبلنا بالجزاء يعني ماذا؟ يعني أن هنالك بين العمل وبين العقاب أو الثواب حالة من الترابط تتوسط بينها إرادة الله سبحانه وتعالى الجزائية، بحيث هو يجعل هذا جزاء على الطاعة وذلك جزاء على المعصية، وهذا ينسجم جدا مع استحقاق العقاب. هذا هو المناسب لاستحقاق العقاب، وإلا بدون استحقاق بأي مبرر أنه يكون هنالك جزاء عقابي للمعصية وجزاء ثوابي للطاعة، لابد أن القضية بها استحقاقات، ولا لماذا؟ ما هو التفسير؟ وإلا نبني كما أشرنا سابقا في بعض ما ذكرنا بناء على ذلك، يعني كأنه يبنى على إمكان أن تكون بعض الطاعات تجازى بالعقاب وبعض المعاصي تجازى بالثواب، معقول هذا؟ وكذلك ملاك تكميل النفوس وتطهير النفوس، فإنه اللي هو ذكر الملاك الثاني في هذه الملاكات الثلاثة التي حصل فيها حصل بها العقاب، ملاك تكميل النفوس. احنا لا نمنع ان العقوبة للمجرم توجب طهارة نفسه وتزكية نفسه، لا نمنع من ذلك، فهي من شأنها أن تزيل أدران الجريمة، جريمة بها تأثيرات على الشخصية، ولكن ذلك متفرع عن العقاب، هو ناشئ من العقاب ومتأخر عنه برتبتين. عفوا، لكن ذلك متفرع عن استحقاق العقاب ومتأخر عنه برتبتين، فالتكميل والتهذيب والتطهير ينشأ من العقاب فهو في طول العقاب، صحيح؟ والعقاب ينشأ من استحقاق العقاب، ولا لا يوجد عقاب جزافي، العقاب ينشأ من استحقاق العقاب، واستحقاق العقاب ينشأ من شدة قبح المعصية وتأثيراتها في الشخصية، كل هذا من قبله. وعليه فالقول بأن منشأ العقاب هو تكميل النفوس ليس بديلا عن القول باستحقاق العقاب، لأنه لا مانع من أن نلتزم بهما معا، بل أصلا لا يصلح أن يكون في موضعه لأنه متأخر عنه برتبتين. مرة أنت عندك مثلا تجسم أعمال أو استحقاق، نقول إما هذا وإما هذا، ليش؟ لأنه الاستحقاق مبني على طبيعة علاقة بين العقاب وبين العمل، تجسم الأعمال طبيعة أخرى، إحداهما تكون بديلة عن الأخرى، أما هنا أصلا لا يوجد بينهما تنافي ولا يوجد بينهما أصلا حتى رتبية واحدة، هو لا مانع أنه يترتب على العقاب المترتب على استحقاق العقاب المترتب على قبح المعصية المترتب على خبث الشخصية، ماذا يترتب عليه؟ التطهير بالعقاب، ماكو مانع من ذلك، لكن هذا ما ينفي أنه يوجد استحقاق عقاب ولا يصلح بديلا عنه. فإحنا نقبل استحقاق العقاب، ونعتقد أنه من الواضحات البديهية التي بتصور طرفيها المفروض أن الإنسان يذعن بها، وفي نفس الوقت أيضا نذعن بأن العقاب يوجب تطهير النفوس. وحجتنا على ذلك، حجتنا على أن العقاب يوجب تطهير النفوس، هي أننا ندرك بالوجدان أن من ارتكب أمرا وجنى جناية ولم يعاقب، إذا قورن بمن ارتكب نفس الجناية وعوقب، بلا إشكال من يكون قد تعرض للعقاب يكون أدنى في خبثه، في استحقاقه، في مثلا أقرب إلى الكمال من ذلك الذي ارتكب الجناية بدون أن يأخذ أي عقوبة عليها. فعندما يكون أقرب إلى الكمال يعني ماذا؟ يعني أن هناك درجة من الطهر تحققت بسبب العقوبة. طهر بأي معنى؟ يعني تطهير، يعني أخذ حقه. إحنا نقول هذا أخذ جزاء، من يكون أخذ جزاء يعني ماذا؟ يعني هو هذا يحقق له. عندنا بعض الروايات لعلها تشير إلى ذلك، مثلا أن من يقام عليه الحد، عندنا بعض النصوص تشير إلى أنه لا يؤاخذ في الآخرة. على أي أساس؟ به نكتة أصلا عرفية عقلائية مدركة للإنسان، أنه هذا أخذ استحق، أخذ عقوبته. من يأخذ عقوبته مو مثل ما ذلك الذي ارتكب الإثم العظيم الكبيرة من الكبائر الفاحشة مثلا ارتكبها ولم يعاقب عليها. طبعا الحال يكون مختلف. فإحنا أصل قضية أن العقاب يوجب طهارة النفوس ما نمنع منها، بل أصلا نميل إليها وربما نبني عليها ولو في الجملة. أنا أتحذر أن أجزم، لأنه تدرون يعني هو منهجنا في معرفة حقائق الدين هو ما يعني يبرر التجزم والقطع والكذا بسهولة في الأشياء، خصوصا بكلياتها بنحو الموجبات الكلية. لكن في الجملة لا إشكال بأنه هذا الأمر هناك منشأ طبيعي له. فالقول بأنه هذا سيكون بديلا وأنه إحنا لا نقول باستحقاق العقاب وإنما نقول بكذا، هذا ما راح يعني ينفع. هو رحمه الله لم يقول هذا بدل استحقاق العقاب، هو قال لم نقبل استحقاق العقاب، وإذن لابد من مصحح للعقاب، ربما يكون هذا هو المصحح. على أي حال هذا الأمر كما ذكرت هذا ما ينفع لدفع القول باستحقاق العقاب، ونحن نلتزم به ونبني عليه. وأما المصلحة النوعية، فالمصلحة النوعية للآلام والعذابات في الدنيا هي نفسرها بالآخر عندما تنزل بمن لا يستحق، تفسيرها بأن الله سيعوضه، سيكرمه، لك درجة لن تنالها إلا بالشهادة، ما أشبه ذلك من الأمور. أما أنه تصير في الآخرة مصالح نوعية فهذا كيف يفسر؟ أنا لا أملك على القاعدة، لا أملك أن أجزم بعدمه بنحو مطلق بحيث ما نقدر نصوره ولا آن ما ولا في مورد ما، ولكن يوجد فرق جوهري. مقايسة الأمر في الدنيا معه في الآخرة، أصلا هو في الدنيا بسبب أن هنالك عوض وجزاء. إحنا عندنا بعض النصوص أن العبد إذا إن أحدكم ليعد دراهمه فيجدها قد نقصت ثم يعدها فيجدها تامة، إن أحدكم ليعد دراهمه فيجدها قد نقصت فيغتم ثم يعدها فيجدها تامة فيزول عنه الهم. بعض النصوص تقول إن الله يثيبه على هذا الغم، هذا الغم البسيط، يعني إلى هذا الحد هنالك لطف وتدارك. إذا دعا لم يستجب له. عجبت للمؤمن أن أعطي الدنيا ذهبة حمراء كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض كان خيرا له، نكون إلى الإنسان. وأيضا أنه المؤمن في يوم القيامة عندنا بعض النصوص يتمنى لو كان في الدنيا قد قرض بالمقاريض لما يجد من آثار البلاء الحسنة. فإذا الموضوع تكتمل الصورة فيه بلحاظ الأثر الأخروي الشخصي، الشخصي اللي هو يرتبط بالشخص فيكون الأمر سليم. أما إحنا نجي نرحل هذه الحالة إلى الآخرة من دون أنه يكون هنالك وضوح أنه في الآخرة يكون هنالك حالة من التدارك والكذا، هذا الأمر يكون أصلا هذا حتى ما يصلح تفسير. إحنا مرة نريد نفسر ونفسر بشكل معقول، مرة نريد نثير احتمالات. التفسير الذي يبتني على واقع الحال في الدنيا هذا أصلا جدا تفسير مع الفارق، جدا تفسير مع الفارق. إذا إحنا نتعقل لمصحح في الدنيا فهو من جهة الآخرة، أما إذا نجي نريد نفرض نظيرة في الآخرة فالأمر يصير بعد مو تفسير وإنما هو هذا غموض. لو بقي الأمر على حاله وقلنا أنه هنالك منشأ للعقاب لا نعرفه نجهله، هذا بالتأكيد يكون أنسب للعقل ومدركاته، وإن كانت هي مدركاته مو تامة لكن يكون أنسب للعقل من تفسير الأمر بأن هناك مصلحة نوعية مثل ما مصلحة في الدنيا، لأنه يعني يوجد هذا الخلل. نعم
شاشنا. لا هو مثل ما
قلت
هو وياك ما يتعقل، هو ما يتعقل
المصلحة
نوعية.
لا العفو، أنتم إذا شفتوا كلامه في ساقراكم حتى فإذا ما عندك النصف أنت
مقاريزي
يعني زين مرة لي الحمد لله كما هو العهد بكم، يعني دققون. خلي نشوف كلامه رحمه الله. الثالث كونه على طبق، الثالث من ذي الاحتمالات التي على طبق المصلحة النوعية للعالم الأخروي، كاختلاف الأشخاص في دار الدنيا في الأحوال لكونه على طبق المصلحة النوعية للعالم الدنيوي. فمعناه يوم نقول يختلف من حيث ماذا؟ أنه عقاب، وأن واحد يعاقب واحد ما يعاقب، فهنالك مصلحة نوعية في الآخرة.
وهو يعاقب عليه يقول هذا غير معقول، هو من
لا
هو هذا ما يعقله، هو هذا يقول ما يتعقل.
لا يقول من الواضح أن العقاب بأحد هذه الوجوه الثلاثة لا دخل لحكم العقل فيه، بل هو يدور سعة وضيقا وتحديدا لموضوعه مدار الدليل النقلي. فمعناه احنا عندنا دليل نقلي، هذا الدليل النقلي هو يكشف لنا عن هذه القضيه
بس بعد ساعه،
ولكن هذا الدليل النقلي يبين لنا منشأ للعقاب، يعني قاعد يفسر لنا العقاب. هو صحيح هنا عبارته انه هذا لا دخل للحكم العقل فيه، يعني العقل ما يقدر يثبته ويشخصه، ولكن هو بالبدايه من ذكر هذه الامور الثلاثه ذكرها على أساس ماذا؟ يقول وبما أن النقل دل على ثبوت العقاب فهو ينحصر بأحد طرق ثلاثة، يعني ذني اعتبرهن مناشئ وحيثيات تعليلية للعقاب. هذا اللي هو احنا نتوقف من عنده نقول شلون يصير حيثية تعليلية، أما أنه الدليل النقلي دل على العقاب ومن ثم ودل على هذه مثلا النقطة أو تلك النقطة، بس هذا بالنتيجة ما راح يصير منشأ.
صح، ما خلص صح، لا يمكن الحصر.
هذا لا غير الحصر، حتى هاي النقطة أنه يكون تكون هناك مصلحة نوعية في الآخرة، هذا اللي هو أمر بعد شلون يصير تفسير.
هو يعني
نعم،
يقول أنت تقول ما معقول، هو هم يقولون بس على هذا من هاي الناحية.
لا بس هذا هم ملاحظاتكم هم صحيحة معكم زين. ومن ثم إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى أن القول بتجسم الأعمال أو القول بتطهير العقاب، بكون المصلحة في العقاب هي التطهير، أو القول بكون المصلحة النوعية للعقاب هي المنشأ له، المصلحة النوعية الأخروية على غرار المصلحة النوعية في الدنيا، أن كل واحدة من هذه الأمور هي مشكلة من الناحية العقلية أن نبني عليها، أو من الناحية النقلية والجمع بينها وبين النصوص الأخرى. وهذه آخر الملاحظات التي سجلناها على ما ذكره رحمه الله. فمن ثم ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي أصلاً هذه ما الموضوع عن المصلحة، أنه أصلاً ما كاتبيه سبحانه، بس هو بالنتيجة يعني الفكرة التي ذكرناها من حيث أنها لا تصلح تفسيراً حسب الظاهر تام. يبقى كما أشار الشيخ أنه هو لم يعني يزعم أنها أمر سيلبي حاجة العقل التفسيرية لتفسير الأمر، وإنما هو منشأ، لكن هذا منشأ هو أيضاً فيه غموض، يعني ما راح نقدر احنا نقدره الى هذا المعنى. على اي حال سنصل في نهاية المطاف الى ان العقاب، استحقاق العقاب مدرك عقلي، ولا ريب ولا اشكال في انه من التفت الى اطرافه وعرف قبح المعصية وعظيم الجناية فيها يدرك استحقاق العبد على العقاب عليها. فالملاحظة أيضا استطرادية في المقام، أن معرفة استحقاق العقاب التي تكون للعاصين كما توجب الخوف من الله عز وجل توجب الرجاء منه، هي منشأ للرجاء أيضا. لماذا؟ لأنها منشأيتها للخوف واضح، أن الإنسان يستحق فربما ينال استحقاقه، وهذا يصير واضح مع المنشأ للخوف. لكن كونها منشأ للرجاء يرجع إلى أنها تكشف عن عظيم رحمته تعالى وعفوه عن عباده، فالقرار بيد موجود عظيم رحيم إلى هذا الحد، بحيث عباده يستحقون العقاب إلى هذا المستوى، لكن مع ذلك احنا نراه بحسب ما جربنا التعامل معه وبحسب ما وردت النصوص في ذلك أنه هو يلطف بعباده ويعفو عنهم ويصفح عنهم ويغفر لهم، ما كل يعني غضاضة في ذلك. فهذا يكشف لنا عن ماذا؟ عن سعة الرحمة، يكشف عن سعة الرحمة. وللاستئناس بذلك نتذكر بعض ما روي عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام في دعائه لعله في يوم العيد: رزقك مبسوط لمن عصاك، مع أنه هو العصيان يستحق أشد العقوبات في أمول ما هم بعصيانك، لكن في نفس الوقت رزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك. المناوأة مرتبة أعظم بكثير من المعصية، ولكن مع ذلك يعامله بالحلم. ربما المناوئ مثلا ما يستحق العفو أو الرزق مثلا بذلك المعنى، لأن المناوأة يعني عداء، وهذا طبيعي، العداء هو موجب لنزول النقمة عادة، ولكن هو يقول حلمك معترض لمن ناواك. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل قال عادتك الإحسان إلى المسيئين. عندنا نقطة مهمة، أن الإنسان مرة ينظر للمعصية كقضية عظيمة حصلت في حياته، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى معه؟ فيقول رزقك مبسوط لمن عصاك، يعني صدرت من المعصية. فالنسبة بها صدورية، يعني عادة واحدة أو قليلة. أما من يتمادى في العصيان، فش يصير؟ يصير هذا بعد بشكل طبيعي استحقاقاته تتضاعف للعقاب، لأن كل معصية هي بهذا المستوى من استحقاق العقاب. فإذا تعددت تشتد القضية بعد بمراتب بعد تصير. صحيح. بينما العبارة هكذا وردت، عادتك الإحسان إلى المسيئين، بهذا هذا صار عادة عنده سبحانه وتعالى. شوفوا أي معدن رحمة عنده سبحانه وتعالى، بحيث مع هذه الاستحقاقات يكون ماذا؟ عادته الإحسان إلى المسيئين، بحيث حتى من يكون شأنه الإساءة، صفته الإساءة، مو مرة واحدة تصدر منه عصاك أساء، لا لا، بالمقابل ماذا؟ عادته تعالى أن يبقى يحسن إليهم. وسنتك الإبقاء على المعتدين. هناك قال حلمك معترض لمن ناواك ولو مرة واحدة ناواك، هنا لا، بعد صار الصفة. وإذا سنتك يعني طريقتك، سنتك الإبقاء على المعتدين حتى لقد غرتهم أناتك عن الرجوع، وصدهم إمهالك عن النزوع، وإنما تأنيت بهم ليفيئوا إلى أمرك، وأمهلتهم ثقة بدوام ملكك، فمن كان من أهل السعادة ختمت له بها، ومن كان من أهل الشقاوة خذلته لها. نعوذ بالله من سوء العاقبة والمنقلب، ونسأله العفو والرحمة. وقع اللسان حال العباد وهم يعرفون هذه الحقائق في علاقتهم مع الله عز وجل. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك، فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني. إذا هو يشوف نفسه أنه أصلا ما عنده، فلهذا مكمن الرجاء بالله عز وجل ليس هو بالعمل، وإنما هو بلطفه سبحانه وتعالى. عدمو لسنا نتكل في النجاة كذا على أعمالنا، عندنا بعض النصوص أيضا هي تتحدث عن هذا الشأن، يعني هي معرفة له سبحانه وتعالى. على أي حال، هذا موضوع الاستحقاق ومناشئ الضرر الذي هو العقاب فيما ذكرنا. تقريبا ينتهي الكلام عنه، يعني وبالحقيقة احنا المفروض مباحث دفع الضرر المحتمل نقسمها إلى مراحل. هذا في الحقيقة هو المرحلة الأولى منها، التي ترتبط بماذا؟ ببيان النسبة بين لزوم دفع الضرر المحتمل كمنشأ للطاعة، وبين المناشئ الأخرى للزوم الطاعة ولزوم الامتثال. أما المرحلة الثانية من البحث اللي هي صلب المطلب أكثر، أن ذاك كان أمر نسبي بالنسبة إلى ما مضى الكلام، ما هي علاقة مثلا دفع الضرر المحتمل مع شكر المنعم، مع الربوبية وما أشبه ذلك من الأمور التي ترتبط باستحقاق العقاب. المرحلة الثانية في حقيقة لزوم دفع الضرر المحتمل، والمراد منه هو حسب الظاهر الفطري. هذا اللزوم دفع الضرر هو فطري، بدوان قد يتوقف البعض يحسب أنه عقلي، وقد يختلط عند البعض، فلا يميز بين الفطري والعقل. فيتحدث عن الأمور الفطرية والعقلية بميزان واحد. احنا لاحظنا أن بعض المحققين من المعاصرين المتأخرين عند بعض المطالب المهمة في هذا الجانب، نلاحظ ما ذكره السيد الجد قدس سره في المستمسك، أو عفوا في حقائق الأصول في المستمسك، أدى إشارات مختصرة للمطلب في تصوير أن حجية القطع أمر فطري. قال عنه يعني الأمر الفطري تطبيقا له في حجية القطع، لكن هو بالحقيقة قاعد يعرف الأمر الفطري، إن دفع الضرر المحتمل واضح أنه فطري. زين، ما المراد من الفطري؟ هو هل أنه هو شيء سوى العقل أو لا؟ خلينا نقرأ هذه العبارة. قال عنه عن هذا الأمر الفطري أنه جبلي، يعني ناشئ من الخلقة، جبلي يعني الخلقة، أنه جبلي لا يتوقف على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني حتى من أنكر الحسن والقبح العقلي لا يسعه أن ينكر لا غير حجية القطع، لا يسعه أن ينكر الأمور الفطرية. حتى من أنكر الحسن والقبح العملي، التحسين والتقبيح العمليين، لا يسعه أن ينكر الأمور الفطرية. يبقى هذه الأمور الفطرية عديدة، هو يطبقها على حجية القطع مثلا، وأيضا يمكن أن تنطبق في مواردها المختلفة، من أوضح دفع الضرر المحتمل. يقول بل هو بمناط لزوم دفع الضرر المقطوع به المسلم بين القائلين بالحسن والقبح العقليين وغيرهم، ولا مجال فيه للريب من أحد كما هو ظاهر بأدنى تأمل، إذ لا ترى، لا تكاد ترى من أحد من العقلاء والمجانين، يعني حتى اللي متعطل قوت العاقلة، هذا أيضا هو بشكل طبيعي يدفع الضرر عن نفسه، يتجنب الضرر. لاحظوا هذه نقطة مهمة جدا. اليوم البعض يعبر يقول غريزة دفع الضرر مثلا، يعني أمر هو يفعله، لا ترى أحدا من العقلاء والمجانين والأطفال، إذا يدري ضرر الطفل أيضا هم ما تتجنب. بعض الأحيان ما يدري، يمد إيده على جمرة يحسبها لعبة، هذا مطلب آخر، ما يدري ضرر، ما منقح الصغرى، لكن إذا التفت إلى أنه هذا الضرر طبعا يتوقف. والأطفال والحيوانات ممن له أدنى إدراك للضرر أن يوقع نفسه فيما يدرك أنه ضرر. فترى الحيوانات والطيور تفر عن سباعها، فالمكلف إذا قطع بالحكم أو أدرك عقله حسن العقاب على مخالفة القطع انقاد بحسب طبعه وجبلته إلى القطع. هذا كلامه هو خاص بالقطع، لكن احنا نقتبس من عنده محل الكلام. إذن راح شي يصير عندنا؟ راح يصير عندنا موضوع دفع الضرر موضوع ما يحتاج إلى تعقل، وإنما هو مدرك طبعي لكل كائن ذي شعور، عند أدنى شعوره وهذا يقدر يشخص حتى لو كان حيوانا. وهذا هو المائز بين الأمر الفطري والأمر العقلي. أمر العقلي يريد لدرجة من التعقل، بحيث عنده قدرة على تمييز الحق عن الباطل والخير عن الشر وما أشبه ذلك من الأمور، هذه مرتبة أعلى من مرتبة مجرد التوفر على الأمور الفطرية، وهو بطبيعته في دعويته أقوى، طبيعته للطبع البشري في دعويته أقوى تأثيرا من ماذا؟ من الأمور العقلية. وعليه بناء على هذا الكلام، فلزوم الطاعة أمر مدرك لكل أحد لا ينكره إلا مكابر، إذا واحد مع كل هذه الأمور التي ذكرناها فيما سبق وآخرها دفع الضرر، إذا واحد كان ينكر يعني واضح أن هذا مكابر ومغامر أصلا بنفسه في المخاطر، لأنه هذا هو سيكون في معرض أصلا هذا التلف والضرر العظيم الذي ربما يكون أفضل أمانيه التلف. بعض الأضرار أنه يصير غاية المنى عندهم يا مالك ليقضي علينا ربك، إيش توصل القضية أنه يريد يموت معنا، هذا يريد يخلص من الأمر بهذا الشكل، نعوذ بالله. قد يقال إن تعريض النفس للخطر بلا مبرر عقلائي ليس أمرا مرفوضا فطريا فحسب، بل هو مذموم عقلائيا أيضا، فإن العقل يقبح الإقدام على الضرار ويرى حمق من يرتكب ذلك وسفاهته وخروجه عن مقتضى التعقل، وأيضا استحقاقه للذم بين العقلاء. فإذا كما ذكر بعض أساتذتنا في بعض دروسنا القديمة، ما أدري هو بقى باني على ذلك أو لا، كان يقول أن دفع الضرار ماكو مانع، هو فطري وعقلي في نفس الوقت. لاحظوا، هو فطري كما شرحنا الفطري كما ذكرنا، لكنه عقلي أيضا. فهل هذا الكلام تام أو لا؟ بغض النظر أن يوجد من يقوله لا يوجد كاحتمال، لابد أنه نقف عنده. هذا الاحتمال حسب الظاهر ليس تاما. لماذا؟ لأن تسفيه، يعني الحكم بكونه سفه، تسفيه المقدم على الضرر ليس قبيحا على حد قبح الظلم ونكران الجميل وخيانة الأمانة وأضرابها من الأمور العقلية، مما يجد العقل مرتكبه فاعلا للقبيح العقلي، بل يجد مرتكبه مقدما على ما ينافي طبعه الأولي وخارجا عن مقتضى خلقته، ولهذا قد لا يقبح المقدم على قليل الضرر كما يقبح المقدم على قليل الخيانة. الخيانة مهما كانت ضئيلة حتى بقيت شعرة هي قبيحة، بينما الإقدام على الضرر مو قبيح في بعض الأمور البسيطة. شنو السبب؟ السبب أنه الإنسان يشوف يعني في مقام التقييم يجد أن سلطان الإنسان على نفسه يسوغ له عقلا الإقدام على الإضرار بنفسه بالإضرارات البسيطة، ولكن العاقل لا يسوغ له أن يضر أحدا بنفس المقدار من الضرر. إذا كان هو دفع الضرر لازم، هو الظلم أيضا، الضرر الظلمي العدواني أيضا هم يعني اجتنابه لازم، يعني هو ارتكابه قبيح. فإحنا نشوف أنه أن الإنسان هو يعرض نفسه إلى ضرر بسيط هذا مو قبيح، أما أن يعرض غيره إلى ضرر حتى أقل من ذلك الضرر المفترض هذا يبقى قبيح. يعني ماذا؟ يعني أن الأمر يختلف، طبيعته مختلفة. بينما إحنا مثلا الأمور العقلية بمجرد أن يتحقق موضوعها نقول هذا بعد ميس، بمجرد أن صار هذا خيانة للأمانة صار قبيح، حتى وإن كان بأدنى. شلون إحنا عقال بعير بعض الأحيان هيك تعبيراتنا. على أي حال هذا أيضا يعني المرحلة الثانية في معرفة، بالحقيقة تمت إن شاء الله في معرفة أن دفع الضرر من الأمور الفطرية لا العقلية، ودفع الاشتباه في كونها عقلية. نعم بالمعنى الأعم للأمور الفطرية عن الخلقية، هو الإنسان بفطرته أيضا هو مخلوق على التعقل، لكن احنا بنقول فطري مقابل العقلي نقصد من عنده الأمر الفطري غير العقلي اللي هو في مقابل العقل، ولا استخدامات الفطري بالمعنى الأعم من العقل وغيره أيضا ربما تجري في أقلام بعض الأعلام، لكن احنا نحملها على هذا المعنى، نحملها على أنها المراد منها المعنى الأعم، مو المراد منها ما يقابل العقلي. على أي حال، المهم احنا صار واضح عندنا أنه هو فطري، يعني شعوري مناسب لكل ذي شعور، وناشئ من خلقة من الخلقة الطبيعية الأولية. المرحلة الثالثة في حدود الحكم بلزوم الضرر المحتمل. هنا بعد احنا نحتاج أن نبحث عدة جهات، هذه الأمور ما مكتوبة، فالمفروض أن يصير بها عناية إضافية فائقة حتى نتقنها ونؤدي حقها كما تستحق. احنا نحتاج أن نحدد بالضبط منشأ الضرر الذي يلزم دفعه، مرتبة الضرر التي يلزم دفعها، ولا قلنا مو كل مرتبة من مراتب الضرر يلزم دفعها، وأيضا مرتبة الاحتمال الذي يلزم دفعه، لأن احنا قلنا احتمال دفع الضرر المحتمل، ما قلنا دفع الضرر المؤكد أو دفع الضرر الواقعي، دفع الضرر المحتمل. فهل أن كل احتمال للضرر لابد من ملاحظة؟ أفرض واحد مطمئن بأنه ماكو ضرر، لكن عنده احتمال ضئيل جدا 1%، هذا أيضا يلزم دفعه أو لا؟ هنالك سقف في مراتب الاحتمال، ثم أي ضرر يلزم دفعه، ثم إلى آخره. عندنا بعض الجهات ينبغي أن نقف عندها للتدقيق فيها، هي ربما بالتأمل الدقيق فيها نصل إلى حقائقها، مو إلا هي أمور غامضة مشكلة، لكن هي تحتاج إلى التأمل وتحقيق، لأن هي بعضها تكون أسس لبعض المطالب القادمة. والحمد لله رب العالمين.